بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أبيه وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه ثم أما بعد، فنواصل شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهذا باب فضل العلم. وحدثنا سعيد ابن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة عن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. باب فضل العلم. الفضل إما أن يقصد به الزيادة، ولذلك سميت النافلة فضيلة لأنها زائدة عن الفرض، ومنه الحديث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أزواجهم، ففضل أزواجهم أي ما زاد عن حاجتهم من الزاد، والفضلة هي الزيادة، ولذلك يسمى الخارج من الإنسان الفضلات. لماذا؟ لأنها زائدة عن الحاجة، وهذه منة من الله سبحانه، فالذي لا تحتاج إليه يكون خارجا منك، والذي تحتاج إليه يكون داخلا إليك. فأنت تحتاج إلى الأكسجين يدخل إليك، ولا تحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون فيخرج منك، وأنت تحتاج إلى الغذاء فيدخل إليك، ولا تحتاج إلى الفضلات فتخرج منك. فما أكرم ربنا سبحانه وتعالى مع الإنسان، فلله الحمد والمنة وله الثناء الحسن والشكر الجميل. والمعنى الثاني أن الفضل بمعنى الفضيلة، فعل بمعنى فعيلة، وهذا موجود في اللغة. والفضيلة هنا بمعنى الشرف والمنزلة، فمعنى ذلك أن هذا الباب إما أن يحمل على المعنى الأول أن هناك أصلا للعلم ثم زيادة على ذلك الأصل، وإما أن يحمل على المعنى الثاني ما يمتاز به العلم وما يشرف به وما يتميز. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة من حيث الإسناد، أنه رواه ثلاثة من المصريين يتبع بعضهم بعضا، فسعيد ابن عفير مصري، والليث ابن سعد مصري، وعقيل هو عقيل ابن خالد المصري أيضا، توفي سنة 144 هجرية. فهؤلاء مصريون يروي بعضهم عن بعض. وفيه فائدة أن الإنسان وإن كان نسبه في بلد فإنه ينسب إلى البلد التي ولد فيها وترعرع، مثل الليث ابن سعد فقيل أصله من بلاد فارس ولكنه ولد بمصر وترعرع، عن ابن شهاب عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين، أصل هذه الكلمة بين، وبين ظرف يصلح للمكان كما يصلح للزمان، بين ظرف يصلح للمكان كما يصلح للزمان. عندما تقول قابلته بين المنصورة والقاهرة، إذن بين هنا ظرف مكان، وتقول أتيته بين الساعة الخامسة والسادسة، إذن هنا بين ظرف زمان. فلما أشبعت حركة الفتح في بين انقلبت إلى الألف، وهذا أمر معروف في اللغة. بين، أنا نائم، إذن بين هنا الظرفية مكانية أم زمنية؟
مكانية
أم زمنية؟
زمنية.
يمكن أن تتوجه إلى الاثنين، يبقى أنا نائم فهذا هيئة النائم ومكان النوم، وهذا في زمن النوم. بين أنا نائم أوتيت، هذا فعل مبني المجهول ولم يصرح من الفاعل. أوتيت بقدح لبن، إناء به لبن، فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري. الري أي ما شربه، أي ما شربه. وفيه فإذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب شرب اللبن، واللبن يحمل في الرؤى على معنيين: المعنى الأول العلم، والمعنى الثاني الفطرة. يحمل على العلم كما يحمل على الفطرة، وحمل على هذين المعنيين لتمام النفع فيه، لتمام النفع فيه، لتمام النفع فيه. فنفعه في لونه، ونفعه في مذاقه، ونفعه فيما يترتب عليه من أثر. وقوله إني لأرى، هذه الرؤية تحمل إما على البصرية وإما على العلمية، تحمل على البصرية أو تحمل على العلمية. يبقى إني لأرى أي أبصر الرية، أو إني لأعلم الرية يخرج في أظفاري. في هنا تحمل بمعنى من، من تحمل بمعنى من، أي يخرج من أظفاري. ووجه الشبه بين اللبن وبين العلم كما سيأتي كثرة النفع، كثرة النفع. وهناك في اللغة ما يسمى بتبادل دلالات الصلات، تبادل دلالات الصلات، يعني أن تأتي الصلة بمعنى صلة أخرى، والصلة هنا أي أدوات الجر. وفي العرب يقول الشاعر: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. الطلل هو الباقي من معيشة القوم. كان العرب يضربون الخيام ويبنون القدور ويقيدون النيران، فإذا انصرفوا كانت هناك هذه الآثار، آثار القدور وآثار النيران وآثار الخيام وبعر البهائم والخيل. فهذه الآثار تسمى بماذا؟ بالطلل. ولذلك جزء مما يفعله الشاعر المتيم أنه يقف على هذه الأطلال فيبكي أهلها وأصحابها ويتذكر أيامه الخوالي. فهذا الشاعر ويقف على هذه الأطلال البالية ويصبح عليها لأنها تذكره بمن يحب. وكان هذا الرجل متيما، وتتيمه في 30 شهرا حيث تقلب في أحوال 3، لعل هذه الأحوال التعرف ثم التعلق ثم المحبة، ثم انصرف القوم. فيقول: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمنا من كان في العصر الخالي، الخالي أي المنصرف الذي مضى، وهل يعمنا من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال. والأحوال هنا جمع حال ليس جمع حول، فإن الحال بمعنى الهيئة التي يكون عليها الإنسان في طبيعته ومعناه، أما الحول بمعنى السنة. ومن يعش منكم 30 حولا لا أبالك يسأم، يبقى الحول المقصود به ماذا؟ السنة. أما الحال هو الذي يتلبس به الإنسان. فقوله 30 شهرا في 3 أحوال أي 30 شهرا من 3 أحوال، في هنا تحمل على قول إيه؟ من. قوله: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. الفضل هنا تحمل على الفضيلة ولا الزيادة؟ قولا واحدا الزيادة. ولذلك مال ابن حجر في ترجمة الباب أن فضل العلم لا تحمل على الفريضة، وإنما تحمل على ماذا؟ على الزيادة. مال إلى ذلك ابن حجر عليه رحمة الله. وهذا الحديث يمكن أن يدخل في مناقب عمر رضي الله تعالى عنه، يعني هذا الحديث يدخل في مناقب عمر، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وفيه تخصيص زيادة العلم لمن؟ لعمر، فلم يفعل ذلك لأحد إلا لعمر رضي الله تعالى عنه. ثم أعطيت فضلي عمر. الأمر الثاني، المنقبة الثانية، التناول. التناول: ثم أعطيت، أعطيت، إذا ناوله، ناوله، وفيه أدب، العلاقة بين العالم والمتعلم. فكلما كانت المحاككة بينهما والملاصقة والمقاربة، كلما كان ذلك أدعى في العلم، كلما كان ذلك أدعى في العلم. فالعالم هو الذي يناول علمه طالب العلم، العالم هو الذي يناول علمه طالب العلم. هذه أيضا فيها فائدة لأهل العلم ألا يبخلوا بعلمهم على تلامذتهم. قوله: فضلي، النسبة هنا للتشريف، فضلي النسبة هنا للتشريف. يبقى ثم أعطيت، التاء هنا تاء الفاعل، دلالة علاقة بين العالم والمتعلم. وقول أعطيت فضلي فيها منقبة لعمر رضي الله تعالى عنه. ثم قوله فضلي، هذه النسبة نسبة التشريف، فليس هناك أشرف من أن ينسب الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قالوا، أي قال الصحابة. وهذا فيه دليل على أن هذا كان في مجمع منهم ومجلس، كان في مجمع منهم ومجلس. وفيه فائدة أن يقول الفاضل وأن يخبر عن رؤياه، أن يخبر الفاضل عن رؤياه، لا سيما إذا كان فيها زيادة بيان أو مزيد علم. وفيها فضيلة أن يسأل الناس من يظنون فيه العلم، ولذلك قال: قالوا فما أولته يا رسول الله. التأويل بمعنى التفسير، ولكن التأويل أدق من التفسير، يعني هو تفسير دقيق لأنه يعتمد على دقيق الاجتهاد. فالتفسير هو النظر، لكن دقيق النظر هو التأويل، دقيق النظر هو التأويل. فإذا كان اللفظ ظاهر المعنى ونظرت فيه فعرفت المعنى لا يسمى ذلك تأويلا، وإنما يسمى ذلك ماذا؟ تفسيرا. أما إذا كان يحتاج إلى تعن للاستنباط أو تعن في الاستنباط واستخراج ما فيه كان ذلك ماذا؟ تأويلا. وهذا هو الغالب في الرؤى، يعني الغالب في الرؤى أن الدلالات لا تكون ظاهرة وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد دقيق. ولذلك لا يخبر بالرؤى الصغار أو الخفاف، وإنما يخبر بالرؤى أصحاب العلم الدقيق في هذا الباب. وتأويل الرؤى أيها الأحباب لا يقل خطورة عن تأويل الأخبار والنصوص، لا يقل خطورة لما قد يكون فيه من شر أو خير أو حث على إقبال أو تحذير من إقبال. فلا يخبر المرء عن رؤياه إلا لمن يرى فيه الخبرة والديانة. فالصحابة هنا يريدون التعلم، ولذلك قالوا فما أولته يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم، أي أولته على العلم، أي أولته على العلم. ولماذا أوله هنا على العلم؟ لماذا؟ قال ابن حجر لاشتراكهما في كثرة النفع بهما، لاشتراكهما في كثرة النفع بهما. فكما أن اللبن ينتفع به، بل إن الصبي لا ينتفع كي ينمو إلا باللبن، فكذلك الناس لا ينتفعون في نموهم إلا بماذا؟ إلا بالعلم. فالناس جميعا رضع، الناس جميعا رضع ويموتون وهم رضع، فحاجة الرضيع إلى اللبن أكثر من حاجته إلى أي شيء آخر. كذلك حاجة المسلم إلى العلم حتى يموت أعظم من حاجته لأي شيء آخر. ولذلك ناسب أن يحمل معنى اللبن هنا على معنى العلم. الحديث مرة ثانية، باب فضل العلم. حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن، بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قبل أن أنهي، العلم له عدة حركات، فيمكن أن يكون العلم، العلم ويكون العلم منصوب على نزع الخافض، أي أولته على العلم، فعندما حذف حرف الجر نصب الاسم على ما يسمى بحذف الخافض. ويمكن أن يكون العلم والتقدير هو العلم، هو العلم. ويمكن أن يكون مفعول به لفعل محذوف والتقدير أعني العلم، والفاعل محذوف تقديره أنا. يبقى عندنا النصب على وجهين، إما بحذف الخافض أو مفعول به والفعل محذوف، وإما أن يكون على الرفع والمبتدأ محذوف. نكتفي بهذا المجلس إن شاء الله، وندع أي أسئلة أو أي استفسارات في هذا الباب. تفضل.
شيخنا طب يعني العلم الشرعي، يعني العلم هنا يحمل طبعا على العلم الشرعي، طب ما بال العلم الدنيوي؟ يعني مثلا الطب، طبعا علم الإعلام، ومثلا العلوم اللي هي الاجتماعية والحاجات اللي هي الحديثة دي، دي يعني ايه الظن بيها او ظن؟
العلم من حيث المنهج قواعده واحدة، يعني القواعد المنهجية لأي علم هي قواعد واحدة، يعني الذي يريد أن يدرس في الطب أو الهندسة أو الآداب أو الفلك أو الصيدلة أو الاجتماع، قواعد العلم واحدة لا تختلف. لابد من جمع المادة، أو ألا لابد من تحديد القضية، لابد من تحديد القضية التي يريد أن يدرسها. اثنين، لابد أن يجيب عن السؤال لماذا يدرس هذه القضية، فلابد أن يطالع كل الدراسات التي تمت في هذه القضية. الأمر الثالث، يقوم بجمع المادة المتعلقة بهذه القضية. نمر أربعة، يبدأ في تحليل هذه المادة المجموعة. نمر خمسة، يبدأ في تصنيف هذه المادة المجموعة، ثم بعد ذلك ينتهي إلى ماذا؟ إلى النتائج التي وقف إليه أو وقف عليه. يبقى وقف ممكن ننتقل بمعنى وقف أو تنتهي. النتائج التي انتهى إليها أو النتائج التي وقف عليه. يبقى مسألة الجزء العملي، الجزء العملي للتدليل على ما انتهى إليه. يعني هو مثلا شك، يعني ان فيه مرض، المرض ده بيبقى موجود في الاماكن الموبوءه او الوبيئه، بينما المناطق الصحراويه لا توجد فيها هذه الامراض. مرض زي مرض الكبد، هذا المرض لا يوجد في سكان الصحراء، وانما يوجد في السكان الذين يعيشون على جنبات الترع وما الى ذلك، وبعدين لا يوجد عند البلاد التي تهتم بالمجاري المائيه. يعني دول الشمال ليس عندهم مرض الكبد إلا ما ندر، وإنما يوجد في البلاد المتخلفة التي لا تهتم بتنقية المجاري المائية. دي كلها جوانب نظرية. إذن هناك علاقة بين تلوث المياه وبين مرض الكبد. يبقى دي كلها ملاحظات جمعها نظرية، يريد أن يدلل على ذلك. يعمل إيه بقى؟ يبدأ أنه يجيب حالات ويخضعها للكشف، ويعمل لها تحاليل، ويشوف مثلا احوال الزيت ايه، ويجيب ناس لم يصابوا، وجم ناس في الطور الاول 60 حاله 80 حاله. طبعا هنا في مصر كل النتائج بتبقى مسجله، فبيعمل الدراسه على 5 حالات ويضربها في 20، ويعمل بقى الدراسه الاحصائيه دي. طبعا في فراوده، يعني في هناك ناس بيمعوا مثلا دبلوم في الاحصاء او ما الى ذلك، وبيخرجين مثلا دبلوم او خريجين كلية هندسة او ما الى ذلك. الاطباء يدلهم الدراسات النظرية اللي هم انتهوا اليها، وهم يشوفوا النتائج العالمية وبدأوا يجهزوا لهم، يظبطوا لهم تطلع الابحاث. كل الابحاث كلها قانون واحد، الجانب العملي ده جانب تطبيقي عشان يدلل على ما يظنه او بيخمنه، فاما ان هو يعني يصدق اللي هو انتهى إليه نظريا أو يكذبه. الدراسات النظرية ما فيش فيها جانب عملي، ولذلك حاجة من اثنين، إما إن هو بيعتمد على السبيانات، وإما إن هو بيعتمد على التقارير، يعني ناس سبقوه وبيعمل تقارير، أو إن هو يستنتج ويجتهد. يبقى لابد الدارس النظري ده اما يكون مجتهد يجيب حاجة جديدة يجتهد بها، واما انه يعتمد على تقارير، واما يعتمد على السبيانات. وبالتالي تقدر انت تشوف كل الدراسات الموجودة التي لا يتوفر فيها قواعد العلم، تجد الدراسات دي دراسات لا قيمة لها. لما واحد يعمل دراسة في مثلا عذاب القبر ونعيم، طب هو هيجيب لنا ايه جديد؟ هيعمل لنا ايه؟ هيعمل ايه؟ لكن لو هو هيجيب اياته الاحاديث الوارده، ما هو ناس كتير جدا كتبوا في هذه المساله. لكن هو لو شاف مثلا بعض المعتزله اللي هم انكروا عذاب القبر وشاف الحجج بتاعتهم وبدا يعمل يعني دراسه عميقه لمناقشه هذه القضيه من خلال كتب المعتزله، من خلال كتب المعتزله ممكن يطلع نتائج ممتازه جدا جدا. لكن اللي بيحدث يقوم جايب عملنا الكمبيوتر هات لنا عذاب القبر، طلع الكمبيوتر نعسان، يكون بيصحى من النوم يتلاقي في ملف عن عذاب القبر، يوم الحاج الكمبيوتر عذاب القبر هات لنا بقى القبر وهيئاته واحواله، يدي المعلومات للكمبيوتر والكمبيوتر ما طلع له الايه الحاجات. انا اعرف واحد الف كتاب في ليله واحده، الكتاب ده في مجال الطب والله في ليله واحده، مش عايز اقوله مين ألفه في ليلة واحدة في مجال الطب، نصائح لل يعني نصائح عامة يعني بتاع الصداع والمش عارف ايه والحمل ايه والبتاعات ايه، هو ادى الامر الكمبيوتر يجمع له معلومات معينة، راح الكمبيوتر راح ايه رصص له كل هذه المعلومات، هو راح مصنف وانتهى الموضوع على كده. عمل ايه؟ فين الجديد؟ لحاجة اجتهد فيها فجفاها جديد، ولا اعتمد على تقارير سابقة فيها جانب الاستقراء والإحاطة، ولا هو عمل استبيانات. استبيانات ممكن نعمل ايه مثلا؟ انا بفكر اعمل مسألة زي دي، الطلبة اديهم في الكلية عندي مثلا 300-400 طالب، اعمل استبيان في مسألة الادمان مثلا، هل تقبل ان انت تكون مدمن؟ هل تقبل تشرب سيجارة؟ هل تقبل انت تصاحب مدمن؟ هل تقبل تدخل بيتك مدمن؟ هل تقبل مثلا ان اولادك او يتعرفوا على مدمن؟ هل تقبل ان اخواتك يتعرفوا على مدمن؟ هل تقبل انت تسافر مع مدمن في السياره مثلا يعني؟ هل تقبل تجوز اختك لمدمن؟ اسئله زي دي. وبعدين هم وزعن لهم مثلا مطويه عن الادمان فيها بعض الصور الرهيبه اللي جابها لنا الباشمهندس محمد واخد بالك، وبعض المعلومات البسيطه يتوزعهم وخلال ربع ساعه يقراوا المطويه دي ويتسالوا برضك نفس الاسئله دي كلها من تاني، ونشوف هل الاجابات تغيرت ولا لم تتغير. لو الاجابات هي الاجابات يبقى الوعي ليس له اثر في تغيير الثقافه. طب لو افترضنا مثلا يعني احنا هيبقى القناه ارفض اقبل لا امانع متردد، الخانة اللي فيها متردد او لا امانع دي لو تحولت الى الرفض يبقى ده يعتبر ايه؟ دليل ومؤشر على ان الناس ممكن تستجيب لماذا؟ للوعي. يبقى احنا لابد ان احنا نركز لمحاربة الظاهرة على مسألة الايه؟ الوعي. النتيجة دي جبتها من خلال ايه؟ تقرير؟ لا. من خلال معلومة سابقة؟ لا. وانما من خلال ايه؟ السبيان. النتيجة دي بتبقى معتبرة في قانون العلم. معتبرة في قانون العلم، لأن أنا ما أعرفش طلبة الجامعة إيه، طب ما جايز يكونوا بالفعل طلبة فاسدين، والفساد يغلب على طلبة الجامعة، ولا يمانعوا باعتبار إن ديت يعني يتعرفهم ومهارات جديدة، وبيعمل مزاج وحرية شخصية وما إلى ذلك. ممكن يقولوا الكلام ده ما أنا ما أعرفش إيه النتيجة. ماشي؟ فقانون العلم يا دكتور إسلام هو قانون واحد. قانون واحد، ما فيش فيه اختلاف. لكن بيختلف من فن الآخر من حيث بعض السمات، لكن هو القانون واحد. ولذلك أهل العلم دول من أكثر الناس احتراما، يعني المفترض كده بيبقى راجل محترم ما بيتكلمش إلا بما يعرف لا بما يهرف، يعني فرق بين الإرهاف والمعرفة، يعني مش كل اللي يجي على باله بيقوله، لا تلاقي كل ما زاد علم كل ما يزداد إيه خوف من الكلام. ماشي؟ وبالتالي ان معظم الناس اللي بيطبقوا منهج العلم لو عندهم تدين ولو بسيط هذا العلم يقودهم الى ماذا؟ الى الحق. لو عندهم تدين ولو بسيط هذا العلم يقودهم الى الحق. لو انت رجعت مثلا واحد زي الزهراني. الزهراني ده كان طبيب. ده بيسموه ابو الطب في ذلك العصر. الزهراني لما تكلم عن سبب تصنيفه في الطب قال انه بيفعل ذلك قربة لله سبحانه. بيفعل ذلك ايه؟ قربة لله سبحانه. اذا هناك علاقة بين درس الطب وبين التقرب الى الله. ابن البيطار معروف انه هو يعتبر اكبر صيدلاني في تاريخ الاسلام، واول من اكتشف الكبسولة، يعني يعبي الدواء فين؟ في الكبسولة. ابن البيطار ده كان عقلية فذة، كان يقصد بذلك ايضا التقرب الى الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الذين يعني صنفوا وكتبوا في جوانب الحضارة الإسلامية مسألة التدين والحزب لله سبحانه وتعالى كانت يعني بادية في أعماله. فإيه ليمنع إن إنسان يتخصص في فرع مادي أو فرع يعني دنيوي وتخصصه هذا يكون خادما فيه الإسلام والمسلمين؟ إيه ليمنع؟ إيه ليمنع؟ ما هذا بقى بلاء، هذا بلاء. الهنود يعني احد زملائنا في كلية العلوم ذهب الى الهند عشان ياخد دكتوراه، وهناك في الهند بيهتموا جدا بالمواعيد الا في حالة واحدة، الا لو كان تأخر لسبب مشروع. عندهم سبب مشروع ده اللي هو ايه؟ ان بقرة مثلا تقوم نايمة في الطريق، لا يمكن انهم يقوموه ولا يهيجوه. احنا لو عندنا بقرة بس وقفت في الطريق يخدوها بال يموتوه، لكن دول اللي نوبي عمود البقر اتلقى الطريق واقف من هنا مثلا لغاية صندوق، الله مرت 10 دقايق وربع ساعة ونص ساعة ودخلنا في الساعة والطريق ما بيتحركش. سأل قال احسن في بقرة نايمة، بقرة نايمة يا ولد البقر. فقعد اكتر من ساعة وتأخر، والاستاذ بتاعه ما عجبوش ولا حاجة لما قال له ان البقرة كانت نامية في الطريق. خلاص مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. الناس دول هل استفادوا بشيء؟ دول يعني الهند الان بتطالب ان تكون يعني عضوا دائما في الامم المتحدة، واصبحوا دلوقتي بيشاركوا في كل الصناعات الثقيلة والدقيقة والخفيفة، حتى اقلام الرصاص والاقلام الحلوة الدقيقة ميد ان
انديا.
اهي صناعة هندية اهي، قلم جميل جدا ما شاء الله. فصنعوا من اول الصاروخ لغاية الايه؟ القلم لغاية الابرة، ومع ذلك في غاية الضلال. انا بتكلم على المسلمين الذين تفننوا في العلوم المختلفة. ايه اللي يمنع ان هذا المسلم يتغيب بهذا العلم وجه الله سبحانه؟ ايه المنع ان هو يجدد ويبتكر ويكون عالما في ذلك العلم؟ كل العلوم محتاجة الى اجتهاد والى تطوير، حتى علم النحو ذات نفسه. يعني هم قالوا من علم النحو ده عامل زي امينة الطوب اللي اتحرقت ومش محتاجة يتولع فيها من تاني. عارفين امينة الطوب؟ عارفينها؟ طيب الحمد لله. ليه يا دكتور اسامه؟
جميل حضرتك اللي عرفتنا.
انا عصير قميص الطب. لا اله الا الله، انا احكيها لك عشان ده قصه كبيره. فهم قالوا كالطوب المحروق، كلابينات الطوب المحروق، علم النحو. لكن هل بالفعل احنا محتاجين ان احنا يبقى فيه نظره لعلم النحو؟ محتاجين. طب وهل في حد سبق في هذا الباب؟ في حد ادانا اشارات، يعني يعني في هناك ناس لا سيما في الاندلس بالذات عملوا انقلاب في علم النحو. يعني ابن مضاء الاندلسي ده من اكبر علماء النحو في الاندلس، عمل انقلاب في علم النحو، ان هو قال لابد ان احنا نحارب ما يسمى بالعلل النحويه. العلل النحويه نحارب، لان العلل النحويه ده نوع من التكلف، احيانا بيصل الامر الى علل ثانيه وثالثه ورابعه. العلل الثواني والثوالث والروابع دي المفروض نشتغلها خالص من النحو. قال ابواب التبادل والاعلال دي كلها تتحذف من النحو لنوع من التكلف. قال ما يتعلق باسباب الامور الظاهره تحذف من النحو. يعني ليه يرفع المبتدا؟ شوف كده هم الهوامع كده تجد أقوال كثيرة في سبب رفع المبتدا ولا يعني تمام مرفوع. المبتدا مرفوع خلاص انتهى الموضوع. هيفيدني ايه يعني لما ادرس 40 قول في رفع المبتدا؟ وياتي الطلبه البسطاء لما يشوف مثلا واحد ويرفع المبتدا ل40 وجها يوم جاي بقى ابيات الشعر والبتاع ويقول لك ما شاء الله عليك راجل متمكن، تمكن في غير حاجه، تمكن في غير حاجه. فالنحو محتاج، وهذا ما فعله بعض الناس، وان كان شغلهم يحتاج برضك الى بعض النظر، زي الدكتور تمام حسان له كتاب خطير جدا في اللغه اسمه اللغه معناه وابنها، اللغه العربيه معناه وابنها، في علم الاجتماع ايضا، في علم الاعلام. مش ده اعلام يا دكتور اسلام؟ الاعلام ده محتاج لشغل رهيب، لان الاعلام الحديث ليس كالاعلام القديم. الاعلام القديم كان بيعتمد على الصدق والمصداقيه، ولما بيبقى في كذب كانوا بيعتبروا ان الكذب ده علامه الروعه، علامه الروعه، فكان يقولون اصدق الشعر اكذبه، اصدق الشعر اكذبه. يعني لما مثلا واحد يكون شجاع اقول سلمت على رجل شجاع بطل، ولا اقول سلمت على اسد، هو اسد مش اسد، فايها افضل وايها اصدق وامتى واجود؟ سلمت على بطل شجاع ولا سلمت على الأسد؟ على الأسد، هو أسد ليس بأسد. إذن هذه كذبة، ولذلك الكذب عند اللغويين لا يحمل على الكذب الأخلاقي، وإنما يحمل على إيه؟ على هذا المعنى، الكذب لدلالة ولغاية. ولذلك من الحاجات اللي يعني من أسباب الناس اللي هم قالوا في الزيادة في القرآن، إيه الأسباب؟ انهم طلعوا كتب سيبوي والفراء وجدوا انه بيسموا حروف الزيادة لغو، سموها ايه؟ لغو. فقال لك لا، طالما لغو يبقى القرآن ما فيش فيه حروف زيادة. فالامر يحتاج الى اجتهاد يا دكتور اسلام، اجتهد يا دكتور اسلام، طلع لنا كده حياة حلوة في الاعلام، بدل ما الناس كلها ماشية ورا اليهود في نظريات الاعلام دي، عملنا نظرية إسلامية بس مش زي بتوع القناة الفضائية الإسلامية دي، يعني نظرية قائمة على مبادئ ومواثيق ومعايير وأسس، والحاجات دي كلها صالحة للتطبيق. أيوة يا أخوان، اتفضل اتفضل يا باشمهندس. نعم احمد داوي. من اخر لفوق، هو التصنيف ده عباره عن ايه؟ ليس المقصود بالتصنيف الكتابه، ولكن المقصود بالتصنيف جعلها في مجموعات متناسبه، جعلها في مجموعات متناسبه. يعني افترضنا مثلا الباشمهندس محمد عبد العظيم بيعمل بحث عن المسؤوليه، جمع مادة، بعد ما جمع المادة دي هيعمل لها تحليل. تحليل يعني ايه؟ انه يقرأ كل نقل هو نقله، ويبدأ هو عنده معايير لهذا التحليل، عنده معايير مثلا علمية شرعية، عنده معايير اجتماعية، عنده معايير اخلاقية. بيبدا ان هو المعايير دي مش شرط تكون موجوده مكتوبه، كلها موجوده فين؟ في ذهنه. وكلما كان طالب العلم امكن في الادوات كلما كان اقوى على التحليل. يعني كلما كان طالب العلم امكن في الادوات، يعني عنده معرفه باللغه، معرفه بالاصول، معرفه بالمصطلح، معرفه بالملل والنحل، معرفه بالتاريخ، معرفه بالحضاره، معرفه بالثقافات المتعدده، كل ما كان ذلك اقوى له في ماذا؟ في التحليل. لان المعلومات دي كلها والادوات دي كلها بتملا عقله، فلما بينظر بيبدا بقى العقل ده زي المكنه يبدا يشتغل عشان ويطبق المعايير اللي موجوده في دماغه على الايه؟ على النصوص الموجوده. طبقها، يبدا بقى ان هو يحط بقى المسؤوليه الجنائيه في جنب، والمسؤوليه التربويه في جنب، والمسؤوليه العلميه في جنب، والمسؤولية الأخلاقية في جنب، والمسؤولية المهنية في جنب، والمسؤولية القانونية في جنب. ماشي؟ يبقى عندنا المسؤولية التعليمية والتربوية والجنائية والقانونية والمالية إيه؟ والمهنية والفنية. يبقى سبع عناوين اهو. السبع مع عناوين دول يبدأ تحت كل عنوان يحط المادة اللي جمعها، دي بيسمى ايه؟ تصنيف. زي الراجل بتاع سوق الجملة، انا بروح اشتري من سوق الجملة شروة قفص طماطم بالكيلو، يقولك الكيلو بالجملة كده مثلا باتنين جنيه، اروح بقى انفارد خمس مشنات قدامي. عارف المشنة يا دكتور؟
انا عارف.
عارفها؟ طيب، او عامل خمس مشنات قدامي كده، الطماطم الجمد الحمر الجمد اللي فيها وردة حطها في المشنة دي، وهم حاطط عليها خمسة جنيه، وجنبها من غير وردة باربعة جنيه ونص، واللي جنبها سريع في السطرية شوية بثلاثة جنيه، المخرومة في جنب بس كويسة بس مخرومة في جنب ممكن تطير بس حتة منها، دي باتنين جنيه ونص، المفعصة والقفص خرمها والمش عارف ايه دي بجنيه ونص مثلا، اللي وقع خالص بتاعة البط دي او بياخدوها الناس الغلابة مثلا يبقى دي بنص جنيه. الرجل البياع عمل ايه؟ صنف على المشنات،
حلل وصنف.
هو في دماغه معايير مش كده؟ ان في جامدة بوردة وفي الخضرة وفي البتاع وكل حاجة، لابد كلها ايه؟ مستوى، والمستوى ده له سعر. ماشي؟ انا عاوز طماطم للطبيخ بس، اخد الجامدة ولا اخد الطارية شوية متاتة جنيه ونص؟ اخد دي. طب عاوز ان انا طماطم عشان اخللها احطها في المش، في البلاص بتاع المش. عارف البلاص بتاع المش يا دكتور اسامة؟ الحمد لله. اقوم واخد دي وهكذا. واضح؟ عرفت الفرق بين الاثنين؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.